ودعاة تهدي للحسن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة من خلال شاشة قناة الرحمة. ولازلنا نواصل الكلام حول فقه الدعوة وما ينبغي أن يتوفر لها لتؤدي رسالتها بنجاح وفلاح وبصورة يرضى عنها ربنا تبارك وتعالى، وتؤتي ثمرتها وتحقق أهدافها إن شاء الله تبارك وتعالى. حديثنا اليوم عن الحياة الكريمة التي ينبغي أن يعيش عليها الداعية، بحيث يمكنه أن يتفرغ لهذه الدعوة التي تحتاج بالفعل إلى أن يتفرغ لها، وإلى أن يعطيها وقته وجهده وحياته ويقظته ومنامه وما إلى ذلك مما لا غنى للدعوة عن رجالها الصادقين المفلحين أن يكونوا على هذا النحو. الدعوة لما ننظر إلى الداعية الأول صلى الله عليه وسلم نجد أن الله عز وجل يمتن عليه فيقول: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فوفر الله تعالى له الأسباب التي تعينه على أن يقوم برسالته ويؤدي أمانته، وأن يكون على ما يحب الله منه جهدا وفكرا وعقلا وما إلى ذلك. من هنا نقول بأن الداعية شأنه كشأن باقي الناس، يحتاج إلى ضروريات الحياة ومتطلباتها، يحتاج إلى ما يوفر له الحياة الكريمة، يحتاج إلى ما يسد جوعته، وإلى ما يواري عورته، وإلى ما يتجمل به في حياته، وإلى أن يكون رب أسرة، وإلى أن يكون مربي لأولاد، وإلى وإلى وإلى. فلا بد إذن من أن يكون لهذا الداعية حياة كريمة لا يتطلع فيها إلى ما بيد الغير، تتوفر له أسباب المعاش التي بمقتضاها يستطيع أن يشتري ما يحتاجه من كتب، وأن تتوفر لديه الإمكانات التي يربي نفسه وأولاده وينفق عليهم من حلال وما إلى ذلك. ومن هنا ساعتها يمكن أن يعطي للدعوة ثمرة جهده ووقته وعقله وقلبه حين تفرغ لها، حين تفرغ لها. نحن نرى أن المحافظة على الحدود والثغور وصد الأعداء عن أن يطمعوا في بلادنا وأرضنا يقتضي أن يكون هناك جيش قوي مدرب معد جاهز للدفاع عن العرض والأرض وما إلى ذلك، فنوفر لهذا الجيش ما يحتاجه من عتاد ومن جنود، ونعطيهم ما يحتاجون حتى يستطيعوا أن يدافعوا عنا وعن بلادنا، حتى نزيل الجهل من أبنائنا ومن شعوبنا، نوفر لهم المدرس الذي يعلمهم ويثقفهم ويأخذ بأيديهم إلى النور، إلى العلم، إلى المعرفة. وهذا نوفر له أيضا الحياة الكريمة التي تجعله يؤدي رسالته على الوجه الأكمل والأتم. وهكذا في كل نظير، نحن أيضا نحتاج إلى دعاء، نحتاج إلى دعاء همهم ودورهم أن يخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهداية، ومن التحير والتشتت إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء أيضا لهم حاجات ومتطلبات ينبغي أن تتوفر لهم حتى يمكنهم أن يقوموا بواجبهم على الوجه الأكمل والأتم. وإلا إذا شغل الإنسان بهذه الأشياء وبدأ يجري وراء البحث عن لقمة العيش هنا وهناك، فإنه لن يجد وقتا يفرغه، ولن يجد ما يمكنه من القراءة والاطلاع، ولا تتوفر لديه الأسباب والإمكانات، وبالتالي نضيق عليه ولا يستطيع أن يعطي الدعوة شيئا. لذلك توفير الحياة الكريمة والإمكانات اللازمة ليقوم الداعية بواجبه على الوجه الأكمل والأتم أمر لا بد منه. تعال معي إلى بعض الكلمات والمواقف التي تؤكد على أهمية هذا الأمر. نحن نريد داعية متعلما، ولكي يتعلم لابد أن يتفرغ. نريد داعية معلما، ولكي يعلم لابد أن يقرأ، ولابد أن يعد نفسه، ولابد أن يؤدي رسالته، وهذا يحتاج إلى كتب ومراجع وإلى إمكانات وقدرات، وهذا لا يتأتى إلا إذا وفرنا له الحياة الكريمة التي نقول عنها. اسمع معي مثلا، يقول الإمام الشافعي رحمه الله، يقول: لا تشاور من ليس في بيته دقيق فإنه موله العقل. لا تشاور من ليس في بيته دقيق، والدقيق يقصد به ما يسد جوعته، الحاجة الأساسية، الضروريات. فأنت تيجي تسأله وهو مخه بيبحث عن كيف يوفر لأولاده طعامهم وشرابهم، وإنت بتسأله فهو دماغه مش موجودة معاك. لا تشاور من ليس في بيته دقيق فإنه موله العقل. ويقول الحافظ ابن عساكر رضي الله عنه، يقول، وده حافظ، حافظ يعني إيه؟ يسمع الكلمة يحفظها مباشرة. حضر الحافظ ابن عساكر، يقول: حضرت مجلس يزيد ابن هارون فأملى 30 حديثا فحفظتها، أملى 30 حديثا فحفظتها، وعدت إلى البيت كي أعلقها. خلاص يكتب بقى اللي حفظه، لأنه العلم يعني إذا لم يكتب يمكن أن يضيع. فالعلم صيد والكتابة قيده، فقيد صيودك بالحبال الواثقة. فرجع إلى البيت ليكتب، فكتب 3 أحاديث. وجاءت الجارية وقالت: يا سيدي، فني الدقيق. قال: فنسيت 27 مسألة وبقيت 3 فقط اللي هي كتبها. أما 27 التانية اللي كان حفظها، بمجرد ما إن قالت له الجارية: يا سيدي، فني الدقيق، إلا وشعر بأنه الدنيا هيفكر بقى، طب يروح فين ويجيب منين ويشتغل إيه ويعمل إيه، فنسي المسائل الأخرى التي كان قد حفظها في مجلس يزيد ابن هارون. ده بيؤكد لك على أنه الإنسان ليعطي لابد أن يكون مفرغ العقل، حتى يفكر، حتى يؤلف، حتى يرتب، حتى لابد يكون عنده الحاجات الأساسية التي لا غنى لأي إنسان عنها موفرة. ويقول الإمام الشافعي في أبيات من الشعر موجودة في ديوانه المسمى بديوان الإمام الشافعي، يقول: لا يدرك الحكمة من عمره يكدح في مصلحة الأهل. لا يدرك الحكمة من عمره كله مشغول في إيه؟ يكدح في مصلحة الأهل. ولا ينال العلم إلا فتى خال من الأفكار والشغل. لو أن لقمان الحكيم الذي سارت به الركبان بالفضل، بلي بفقر وعيال لما فرق بين التبن والبقل. ما كانش يفرق ما بين اللي بيأكلوا الآدميين واللي بيأكلوا الحيوانات، لو أنه بلي بالفقر، لو أنه بلي بالفقر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. وقالوا قالوا إيه لا خير في من لا يطلب المال، لا خير في من لا يطلب المال يقضي به دينه ويصون به عرضه وغير ذلك من العبارات التي تؤكد على أن الأشياء التي لا قوام للحياة إلا بها لابد أن تتوفر. ربنا بيقول في القرآن ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما لا يقوم أمر معاشكم إلا إيه إلا بها بهذه الأموال. ها أول من ضرب الدينار والدرهم آدم عليه السلام وقال لا تصلح الحياة إلا بهما لا تصلح الحياة إلا بهما. يبقى بنقول توفير الحياة الكريمة يعين الداعية على أن يفرغ وقته وجهده ويشتري ما يحتاج إليه من كتب ومراجع حتى يستطيع أن يعطي عطاء جيدا. شيء ثاني أن توفير الحياة الكريمة للداعية يجعله يستغني عن الناس، فهو يعطي لهم ولا يأخذ. هو أستاذ ومعلم وموجه وناصح، فهو في مقام المربي وهم في مقام المتعلمين، فإذا توفرت لديه أسباب الحياة الكريمة أصبح يستغني عما في أيدي هؤلاء ولا يتطلع إلى ما في أيديهم، ومن ثم يكون كريما عليهم. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ازهد فيما في أيدي الناس، لكن لو أنه تطلع إلى ما في يد زيد وما في يد عمرو وما في يد كذا سيصبح ثقيلا كلا عليهم ولا تصل كلماته إلى قلوبهم. لذلك يقول الإمام أو موقف يعني إن رجل سئل قيل له من سيد البصرة، من سيد البصرة، أو واحد أعرابي بيسأل من سيدكم، بيسأل أهل البصرة من سيدكم، قالوا الحسن البصري، الحسن هو سيدنا. فسألهم بما سادكم، بما سادكم، ما الذي جعله سيدا عليكم؟ قالوا احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دينارهم. احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دينارهم، فأصبح في عزة، في شموخ، فيه ارتقاء، يتعامل مع الناس لا على أنه يريد أن يأخذ بل هو يعطي، يده عليا وليست سفلى. فالحياة الكريمة أمر لا غنى للإنسان عن أن يكون موفرا له ليعيش داعية كريما. أيضا من ضمن كلمات سيدنا سلمان الفارسي يقول إن النفس إذا أحرزت قوتها اطمأنت وتفرغت للعبادة ويأس منها الوسواس. كلام بيجري في نفس المعنى اللي بنقول عليه ده، إن النفس إذا أحرزت قوتها خلاص اطمأنت إنه الحاجة وقت العشاء وقت الغداء وقت الفطار هيلاقي الأشياء مش لسه هيدور ويبحث. إن النفس إذا أحرزت قوتها اطمأنت وتفرغت للعبادة ويأس منها الوسواس. تعرف النبي عليه الصلاة والسلام يقول في معنى الحديث لا يصلين أحدكم بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. أما تيجي تصلي ما تصليش والأكل جنب منك تقوم دماغك تنشغل به، إنما كل إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء وبعدين فرغ نفسك بقى تماما، أقبل على الله وإنت عقلك فارغ تماما من أي مشغلة أو من أي شيء يلهيك من هنا أو من هناك. نفس المعنى، أنت تريد إذا ما جلست لتعطي الناس درسا أن تعده لهم وأن تستوعبه بعقلك ومعرفتك وأن تخطب بينهم خطبة لها يعني فائدة تعود عليهم، محتاج كل الكلام ده انك انت تكون فارغ الذهن. فارغ الذهن تماما حتى تستطيع أن تركز فيما أنت فيه. اسمع معي إلى تطلع الإنسان إلى ما في يد الغير. لو إنه بقى هنسيب الدعاية ده يخبط ها وينتظر إحسانا من سين وصاد وزيد وعمر ويجوا يحسنوا إليه، واحد يديله حسنة لله والتاني مش عارف إيه. اسمع، يقول الإمام الحسن البصري أبو سليمان الداراني، يقول: ليس العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يفت لك. العبادة ليست عندنا إنك أنت تقعد تتعبد وغيرك بيفت لك، وإنما ابدأ برغيفيك فأحرزهما ثم تعبد، ولكن ابدأ برغيفيك فأحرزهما ثم تعبد. كل الكلام ده بيصب يا أخوانا في إطار إيه؟ في إطار إنه توفير الحياة الكريمة للداعية أمر من الأهمية بمكان، وكما نوفر للجندي ليدافع عنا وللمدرس ليعلم أولادنا وللطبيب ليعالجنا ولأي إنسان بيسد ثغرة وبيقوم بفرض من فروض الكفاية نحن في حاجة إليه، نحن أيضا مطالبون بأن نوفر للداعية الحياة الكريمة. الحياة الكريمة تحتاج إلى أن نوفر له، مش هنقول يعني الكفاف، وإنما الكفاية. الكفاف يعني يدوب على الأد، ونحن نعلم أن متطلبات الحياة وضرورياتها كثيرة جدا، فكوني أنا أديله يعني أقل القليل، هذا لن يسد جوعته ولن يواري عورته، وتكون النتيجة إن إحنا نلاقي الأئمة والمشايخ بيسيبوا المساجد واللي يروح يبحث عن عمل هنا ويبحث عن عمل هنا وتضيع رسالته بسبب أننا لم نوفر له الحياة الكريمة اللازمة. فبنقول لا نوفر الكفاف وإنما نوفر الكفاية، نوفر له الكفاية حتى يستطيع أن يعيش عيشة كريمة. ونحن عندما نقول دعاء، الدعاء إلى الله، نحن نتكلم عن المعلم ومحفظ القرآن الكريم، ونتكلم عن المربي، ونتكلم يعني مش مقصورة فقط على خطيب المسجد أو الداعية في الجامع، وإنما أيضا إذا وجدنا من يحفظ أبناءنا القرآن الكريم ويتفرغ لهذا العمل لابد وأن نوفر لهؤلاء جميعا الحياة الكريمة. شاب عايز يتجوز، من حقي علينا أن نعينه حتى يستطيع أن يتفرغ لما هو بصدده، لما هو بصدده، وإلا بتكون النتيجة زي ما حضراتكم بتشوفوا أن الكفاءات العلمية المقتدرة التي تستطيع أن تؤدي رسالة بتعمل إيه؟ بتسافر برا، تسيب الميدان وتخرج إلى أماكن أخرى تجد فيها إمكانات أيسر، يستطيع من خلال الشاب أن يوفر مهر يجوز به، يوفر أموال يشتري بها شقة ولا يسكن بها في شقة، يوفر أموال يشتري بها سيارة يتنقل بها. فإحنا محتاجين أن إحنا نحافظ على الكفاءات وعلى الإمكانات الموجودة لدينا في أن نوفر لهم الحياة الكريمة حتى يظلوا فيما بيننا ولا نحرم من عطائهم. وأذكر بهذه المناسبة أيضا دور الجمعيات الأهلية ودور أهل الخير ودور أصحاب الأموال ورجال الأعمال الذين وفر الله تبارك وتعالى لهم أسباب الحياة وأعطاهم المزيد من فضله، وربنا يبارك في الجميع ويعطيهم أكثر وأكثر. هؤلاء أيضا في رقابهم حقوق، ينبغي أن يعينوا المجتمع على أن تكون فيه مثل هذه الكفاءات العلمية المتميزة، ويوفروا لهم مما أعطاهم الله سبحانه وتعالى الحياة الكريمة. ليس كل شيء فقط من خلال الأوقاف والحكومة وما إلى ذلك، بل أيضا الجمعيات الخيرية وأهل الخير ينبغي أن يكون لهم دور إيجابي في هذا المقام. يذكر في هذا أن سيدنا عبد الله بن المبارك، وكان رجلا غنيا، سيدنا عبد الله بن المبارك عوتب فيما يفرق من الأموال في غير بلده. كان عنده أموال بتجب فيها زكوات وبيخرج منها صدقات، فكان يفرقها في غير بلده، فقال: أعلم أقواما لهم فضل وصدق تفرغوا لطلب الحديث فأحسنوا طلبه. خد بالك من الكلام، خد بالك من الكلام عشان تعرف ان ده مصرف من المصارف اللي ممكن يدخلك الجنة، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يكرمك بيه زي كده. علمت أقواما لهم فضل وصدق تفرغوا لطلب الحديث فأحسنوا طلبه، ولحاجة الناس إليهم احتاجوا، الناس محتاجة لهم عشان يعلموهم ويتفرغوا ليهم. فهم عملوا إيه؟ اللي كان شغال ساب شغلته، واللي كان بيعمل في عمل تركه لأجل الناس، ولحاجة الناس إليهم احتاجوا. فإن تركناهم ضاع العلم الذي تعلموه، وإن أعناهم بث العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم، ولا أعلم بعد النبوة أفضل من بث نشر العلم. فهذا إمام، رجل فقيه، رجل غني، وجد أن من أفضل الأبواب التي يمكن أن يطرق بها باب الجنة أنه يعين طلاب العلم، يتعلموا العلم ويتفرغوا لي، وإذا ما علموه علموا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يتأتى هذا إلا إذا أعانهم مثل سيدنا عبد الله بن المبارك رضي الله عنه. فإذا إعان الطلاب العلم على أن يتفرغوا وأن يجيدوا وأن يحسنوا وأن يكونوا علماء عاملين ودعاء فاقهين أمر من الأهمية بالمكان. أيضا الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان له تلميذ نجيب نعرفه جميعا، هو الإمام أبو يوسف رحمه الله. كان الإمام أبو حنيفة من كبار التجار، كان رجلا عنده أموال كثيرة جدا، وأبو يوسف فقير ومن عائلة فقيرة. ففي يوم قال والد أبي يوسف له، والده بيقول له: يا بني ما لك ولمجلس أبي حنيفة؟ إن أبا حنيفة خبزه مرقق ونحن فقراء، فلا يعني لا تتطلع إلى أبي حنيفة وما هو فيه. فأخذ نفسه بعيدا، فتفقده الإمام أبو حنيفة، تفقده وسأل عنه. فلما أتى حكى له ما حدث، فأعطاه صرة فيها حوالي 4000 دينار أو 4000 درهم، وقال: استنفق هذه واستعن بها على نفسك، فإذا ما انتهت فأخبرني. يقول الإمام أبو يوسف إنه كان الإمام أبو حنيفة قبل أن تنتهي ال4000 الأولى يعطيه الثانية، وقبل أن تنتهي الثانية يعطيه الثالثة، وكان ببركة هذا الإنفاق من الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه أن وجد في الأمة إمام من الأئمة الكبار هو الإمام أبو يوسف رضي الله عنه. فرغ وأنفق عليه حتى أنجب للأمة هذا العالم الجليل رضي الله عن الجميع. إذن نحن في حاجة إلى أن نعين أعمال الدعوة بقى، سواء كان الدعاء احنا بنتكلم أو كلامنا بيصب في إطار الداعية والعالم وطالب العلم ومدارس القرآن ومحفظ القرآن ومعاهد إعداد الدعاء وما إلى ذلك. كل هذا ينبغي أن يكون له ما يوفر لأجل أن يقدم رسالة في مجال الدعوة. ولو وسعنا أكثر شوية نقول النهاردة عشان تنشئ موقع على الإنترنت يخدم الدعوة محتاج أموال، علشان تنشئ قناة فضائية محتاج أموال، علشان تنشئ مدرسة إسلامية محتاج أموال، علشان تفعل كذا أو كذا أو كذا. فأبواب الخير لا تستغني مطلقا عن أن يكون هناك دعم، ودعم قوي لأجل نصرة دين الله سبحانه وتعالى بالمال. والقرآن الكريم في معظم ما ذكر في باب الجهاد في سبيل الله يذكر الجهاد بالمال والجهاد بالنفس الاثنين مع بعض. جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، ها مثلا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، ها هل أدلكم على تجارة تجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ها أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. لاحظ أن معظم المواقع التي ذكر فيها الجهاد بالمال والنفس تقدم فيها ذكر المال على النفس. معظم المواضع التي ذكر فيها الجهاد بالمال والنفس معظمها تقدم فيها ذكر المال على النفس، فهو أحد أبواب الخير التي يمكن للإنسان أن يفتح على نفسه فيها بابا من أبواب الخير يدخل به الجنة، لأن من جهز غازيا فقد غزا، فأنت لو شكلت كونت عالما داعية وفرغته حتى يؤدي رسالته هو يقول والأجر له ولك، والمنفعة عائدة عليك وعلي. إذا أنت وفرت أموالا تحتاجها قناة فضائية أو يحتاجها جريدة إسلامية أو تحتاجها مدرسة إسلامية ونفع الله بك وأجر على يديك الخير في هذا المجال كل في سبيل الله سبحانه وتعالى وكل محسوب لك عند الله عز وجل. إذن أيها الإخوة الكرام، الدعوة تحتاج إلى أن ننفق عليها، ومن العيب أن نجد أهل الباطل يؤيدون باطلهم بكل ما يملكون وينفقون بسخاء وجود لنشر الباطل وصد الناس عن سبيل الله. وده قالوا ربنا، قال إيه؟ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. كده هو، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. بيعملوا مؤتمرات للتنصير في العالم يجمعوا فيها مليارات، ويجوبوا المنصرون مشارق الأرض ومغاربها ويعيشون في أدغال أفريقيا ومجاهلها، ها ويصابون في سبيل إيه؟ في سبيل أنهم يسرقوا عقيدة المسلمين، يطعم الجائع ويكسو العاري ويداوي المريض ويحفر بئرا للظمآن ويقدم مساعدات مالية في سبيل أن يسرق عقيدة الناس وهو على باطل. فكيف أين نحن المسلمون؟ أين نحن المسلمون من مثل هذه المسائل وتلك المشاريع التي هي في أعناقنا وسنحاسب عليها بين يدي الله تبارك وتعالى؟ فالحياة الكريمة لمن يعملون في مجال الدعوة ولمن يراد لهم أن يكونوا دعاة حق وصدق أمر لا غنى للإنسان المسلم عنه. هتيجي تقول طيب هو مش ربنا قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور؟ يعني ها لو سعى الداعية أو الإنسان الذي يدعو إلى الله إلى أن يعيش حياة كريمة، يعيش في شقة محترمة ويركب سيارة ها لا بأس بها ويكون أولاده متعلمين ويلبسون ملبسا يعني فيه حسن وشأنهم كشأن باقي الناس، هل يتعارض هذا مع ما وصف الله تعالى به الدنيا من أنها متاع الغرور؟ نقول الدنيا متاع الغرور إن ألهتك عن طلب الآخرة، فأما إذا دعتك إلى طلب رضوان الله فنعم المتاع ونعم الوسيلة. الدنيا متاع الغرور إن ألهتك عن طلب الآخرة، إن ألهتك عن طلب الآخرة، فأما إذا دعتك الدنيا إلى طلب رضوان الله. هو من سيدنا علي يعني لما رأى رجلا يذم الدنيا قال الدنيا متجر أولياء الله وأخذوا منها التقوى واتجروا فيها بالحسنات وفعلوا فيها، هي مسجد أولياء الله وهي متجر أو أحباب الله وهي كذا وهي كذا. فالدنيا لا تذم لذاتها، وإنما إذا شغلت قلبي عن الله عز وجل ساعتها تذم، سواء كنت في مجال دعوة أو في غير مجال دعوة. إنما نحن نقول نوفر الحياة الكريمة التي بها يستطيع الإنسان أن يعيش، ليس كالا ها أو ليس كلا على غيره وليس عبئا على من دونه. هذا أمر مهم جدا. والتقرب إلى الله تبارك وتعالى أيضا لا يكون بحرمان النفس. واحد بيحرم على نفسه أكل الطيبات وبيمنع نفسه من أن تنال الملذات، فلا يلبس من الثياب إلا الدون ولا يأكل من الطعام إلا الخشن وما إلى ذلك، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى لا يكون بمثل ذلك. سيدنا علي رضي الله عنه يقول لو أن رجلا أخذ جميع ما في الأرض، لو أن رجلا أخذ جميع ما في الأرض وأراد به وجه الله تعالى فهو زاهد. يبقى الزهد مش في اليد تملك قد ايه، لا، الزهد في القلب. اهم حاجة الدنيا ما تدخلش الى قلبك. لو ان رجلا اخذ جميع ما في الارض واراد به وجه الله تعالى فهو زاهد، ولو ان رجلا ترك جميع ما في الارض، ده بقى ساب كل اللي في الدنيا ولكنه لم يرد به وجه الله تبارك وتعالى فليس بزاهد. ولو أن رجلا ترك جميع ما في الأرض ولم يرد به وجه الله تعالى فليس بزاهد. تلبس ثياب حلوة لا يتعرض مع الزهد. النبي عليه الصلاة والسلام قيل يا رسول الله الرجل منا يحب أن تكون نعله حسنة وثوبه حسنة، هذا من الكبر؟ قال لا، الكبر بطر، إن الله جميل يحب الجمال. شوف العبارة، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. مسألة تتعلق بالقلوب، لكن كوني أرتدي ثياب نظيفة، ها، أسكن في بيت نظيف، ألبس نعلا حسنة، ما فيش ما يمنع هذا. يقول بعضهم أيضا واحد اسمه عبد الملك بن عبد الحميد الميموني يقول ما رأيت، ما أعلم أني رأيت أحدا أنظف ثوبا ولا أشد تعاهدا لنفسي في شاربه وشعر رأسي وشعر بدني ولا أنقى ثوبا وأشده بياضا من الإمام أحمد بن حنبل. شوف، ينظف شكله وينظف ثوبه ويجعله مفيش مانع يكون مكوي ونظيف ومرتب، ها، ولا يتعارض هذا مع أنه إمام من الأئمة الكبار، إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل. ويقول آخر ما رأيت محدثا أورع من يحيى بن يحيى ولا أحسن لباسا منه. ما رأيت أحدا أورع الورع اللي هو اتقاء الشبهات، ترك بعض الحلال مخافة أن يكون حراما. شوف الورع، ما رأيت أحدا أورع من يحيى بن يحيى ولا أحسن لباسا منه، ولا أحسن لباسا منه. فإذا نحن في حاجة إلى أن نوفر الحياة الكريمة لإخواننا الذين يطلبون العلم والذين يقومون بواجب الدعوة، والدولة وبيت مال المسلمين مكلف أصلا بهذه المسألة. إذا توفرت للداعية أسباب يحصل من خلالها ما يقوم به معاشه ويتعفف عن هذا المال ده شيء يحمد له، لكن إذا لم يكن كل إنسان لديه إمكانات توفر له الحياة الكريمة من مصدر يخصه، فإن بيت مال المسلمين وإن الوزارات المعنية كوزارة الأوقاف والإرشاد والهيئات الخيرية وما إلى ذلك كفيلة بأن توفر لهؤلاء الحياة الكريمة. وينبغي كما قلنا أن يساهم في هذا أيضا دعاة الخير وأصحاب الأموال ورجال الأعمال الذين أعطاهم الله تبارك وتعالى من الخير الكثير، فهذا كله يصب في صالح الدعوة ويؤدي بها إلى أن تصبح إنقاذا للناس في عالم أصبح أحوج ما يكون فيه إلى الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. الناس إن كانت في حاجة إلى الطعام والشراب، إن كانت في حاجة إلى مصدر أو إلى لقاح حتى يقوا أنفسهم به من أمراض الإنفلونزا، إنفلونزا الخنازير وغيرها، فهم أحوج ما يكونون إلى لقاحات تصدهم وتحول فيما بينهم وبين الكفر والفسوق والضلال والعصيان والشرود والخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. إنما يؤدي هذا الواجب ويتحمل مسؤوليته في المقام الأول الدعاة إلى الله تبارك وتعالى في كل موقع، فهم كما قيل عنهم على كل منهم على ثغرة من ثغور الإسلام، فينبغي ألا يؤتى الإسلام من قبله. المسؤولية إذن مسؤولية جماعية، والواجب الملقى على العاتق لا يلقى على عاتق الدعاة وحدهم، وإنما على عاتق الجميع في سبيل أن نعطي للدعوة وجهها المشرق الوضاء الذي يجعلها محببة إلى الناس ومرغوبة لديهم ومقبولة في أوساطهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغنينا بحلاله عن حرامه، أن يكفينا بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه. نسأله تبارك وتعالى أن يجعل أيدينا عليا وأن لا يجعلها سفلى. نسأله تبارك وتعالى أن ينصرنا بالإسلام وأن ينصر إسلام بنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا مغيرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.